أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: والموالاة بين الأعضاء بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر، وفي غسل نفس العضو لما فيه من المسارعة إلى الخير. قوله الموالاة عطف على قوله سابقا: ويستحب الاستغراء بالبول. فإذا يقول أن الموالاة في غسل الجنابة مستحب وليس بواجب، أما عدم وجوب الموالاة فمستنده بعض الأخبار، منها خبر إبراهيم ابن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام: إن علي عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة. وكذلك مرسل الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك. فإذا هذه الروايات تدل على عدم وجوب الموالاة، فيمكن أن يكون غسل الرأس بنية غسل الجنابة، طبعا أن يكون غسل الرأس في الصباح مثلا، ويكون غسل سائر البدن ظهرا مثلا عند حضور وقت الصلاة. فإذا الموالاة ليست واجبة، وهذه الأخبار تدل على عدم وجوب الموالاة. وأما الحكم باستحباب الموالاة فتدل عليه، استدل على استحباب الموالاة بقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. عموم الآيتين الشريفتين تدل على استحباب الموالاة من جهة أن الاستباق إلى الخيرات يعم الاستباق إلى الاغتسال من الجنابة، وكذلك قوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. طبعا المسارعة لا تكون إلى المغفرة بنفسها، وإنما إلى ما يوجب المغفرة من الرب. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني سارعوا إلى ما يوجب المغفرة من الرب. وأيضا هذا بعمومه يصدق على الاغتسال من الجنابة. فإذا الموالاة ليست واجبة بل مستحبة. نعم، قد تجب الموالاة بالعارض، كما لو وجبت بالنذر مثلا، وسيأتي كلام الشارع على ذلك. يقول: والموالاة هي المقصود من الموالاة والتتابع بين الأعضاء، بحيث يأتي تفسير الشارع يقول: بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر. إذا فرغ من الرأس شرع بالجهة اليمنى، إذا فرغ من اليمنى شرع باليسرى. بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر، وفي غسل نفس العضو، يعني الموالاة تكون بين الأعضاء وفي غسل نفس العضو. يستحب التتابع في غسل نفس العضو. المقصود يعني كل عضو من الأعضاء الثلاثة، وليس المقصود أعضاء الجسم يعني اليد عضو والرجل عضو، وإنما المقصود من الأعضاء يعني أعضاء الغسل. أعضاء الغسل ثلاثة كما تقدم، الرأس والرقبة عضو في غسل الجنابة، والجانب الأول عضو والثالث هو الجانب الأيسر. يقول لما فيه، أي لما في التوالي من المسارعة إلى الخير، هذا إشارة إلى الآيتين الشريفتين، لما فيه من المسارعة إلى الخير والتحفظ من طريان المفسد، يعني من طريان الحدث الذي يفسد الغسل على بعض الأقوال كما سيأتي في بيانه. ولا تجب أي الموالاة في المشهور على الرأي المشهور إلا لعارض كضيق وقت العبادة المشروط به. افرض مثل وقت صلاة الفجر مثلا، وقتها إذا ضاق وقتها فحينئذ تكون الموالاة واجبة، لأنه يجب عليه أداء الصلاة، وأداء الصلاة مشروط بالطهارة، وطهارة المذنب بالاغتسال، فتكون الموالاة واجبة من باب المقدمة طبعا، يصل كضيق وقت العبادة المشروط به وخوف فجأة الحدث للمستحاضة ونحوها يعني كالمسلوخ والمبطون مثلا، فيتجب الموالاة حتى يتخلص المكلف من مفاجأة الحدث للمستحاضة والمسلوخ والمبطون، يعني لأنها تفوت عليها الصلاة أو المسلوخ والمبطون إذا فاجأ الحدث، قد يتضيق عليه وقت الصلاة ولا يستطيع أداء الصلاة في وقتها بسبب مفاجأة الحدث. قال وقد تجب بالنذر لأنه راجح. قد تجب الموالاة إذا نذر الإنسان الاغتسال مواليا، يعني نذر التوالي في الغسل، وغسل الجنابة بنفسه واجب للصلاة المشروطة به، للصلاة المشروطة بالطهارة أو لكل فعل مشروط بالطهارة، ولكن التوالي ليس بواجب. نعم إذا نذر التوالي، فرض قد بعضهم ينذر أن يكون غسله متواليا، وهذا ليس بواجب، فالموالاة أمر راجح، وذكروا في باب النذر أنه يعتبر في متعلق النذر أن يكون أمرا راجحا، وهنا الرجحان موجود، فإن الموالاة في الغسل أمر راجح، فلذلك ينعقد النذر، فتكون الموالاة واجبة بالنذر يعني بالعارض وليس بالأصل. وقد تجب بالنذر لأنه راجح. ونقض المرأة الضفائر، هذا أيضا من مستحبات غسل الجنابة، نقض المرأة الضفائر جمع ضفيرة، وهي العقيصة المجدولة من الشعر، بالنسبة إلى استحباب نقض الضفائر أولا يستدلون على عدم وجوب نقض الضفائر ببعض الروايات، منها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة، فدلت الرواية على عدم وجوب نقض الضفائر. أما مستند الاستحباب فتدل عليه رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام كانت أشعار نساء النبي صلى الله عليه وآله قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن، فكان يكفيهن من الماء شيء قليل. فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء، يعني أنه نساء النبي أشعارهن كان على كثير بحيث يكفي القليل من الماء، أما نساء هذا الزمان فلا يكفي. فينبغي، فكلمة ينبغي تدل على الاستحباب. يقول فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء، ينبغي تدل على الاستحباب، وأحيانا قد تدل على الوجوب إذا وجدت قرين على ذلك. الرواية تدل على استحباب المبالغة في الماء، فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء، ولا تدل صريحا على استحباب نقض الضخائر، وإنما تدل على استحباب المبالغة في الماء، ولكن بتقريب أن المبالغة في الماء تستوجب عادة نقض الضخائر، لأن المقصود هو إيصال الماء، يعني التأكد من إيصال الماء إلى بشرة الجسم في غسل الجنابة، كما مر علينا أنه الواجب إيصال الماء إلى كل جزء من أجزاء الجسم إلى البشرة، ولا يكفي غسل الشعر. ولذلك بعضهم ذهب أنه إذا وصل الماء إلى البشرة من دون غسل الشعر فيجزي عن الجنابة، فهذا الاغتسال يجزي. فإذا المعتبر في غسل الجنابة هو إيصال الماء إلى البشرة. فالرواية تقول فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء، يعني لغرض إيصال الماء إلى البشرة، التأكد من إيصال الماء إلى البشرة. والمبالغة في الماء عادة يستلزم أو يستوجب نقض الضفائر، يعني من جملة المبالغة في إيصال الماء إلى البشرة هو نقض الضفائر. فبهذا التقريب استفادوا أن نقض الضفائر بالنسبة للمرأة مستحب. يقول وخص المرأة لأنها مورد النص، النص الذي قرأناه وهو خبر محمد بن مسلم، ذكر المرأة أنه في نساء النبي كان الأمر كذا ونساء الآن فالأمر كذا، فالكلام في النساء في المرأة. فقال وخص المرأة، يعني الماكن خص المرأة بالذكر، قال ونقض المرأة الضفائر لأنها مورد النص، وإلا فالرجل كذلك. أيضا الرجل إذا يجب عليه أن يبالغ في إيصال الماء للبشرة إذا كانت شعره كثيفا، أو قد يكون لبعض الرجال ضفائر، فكذلك يستحب لهم للرجال أيضا نقض الضفائر إذا كان لهن كذلك. ما هو التعليل، تعميم الحكم على المرأة والرجل؟ يقول لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر، وإنما استحب النقض أي نقض الضفائر، فالألف واللام في النقض لام العهد الذكري، النقض المذكور سابقا أي نقض الضفائر، وإنما استحب النقض للاستظهار والنص. المقصود من الاستظهار هو الاحتياط طلبا للاتيان بالواجب، حتى يتأكد أو يتحقق من الاتيان بالواجب المأمور به. والنص أيضا النص الذي ذكرناه وهو خبر محمد بن مسلم. ثم يقول وتثليث الغسل لكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة بأن يغسله ثلاث مرات. واستدل على تثليث الغسل في الروايات الواردة في غسل الجنابة بعضها مر علينا، لأن أخبار الصب على الرأس منها خبر زرارة المتقدم علينا، قال ثم صب على رأسي ثلاثة أكف إلى آخره. ففي روايات الاغتسال من الجنابة ذكروا التثليث، لذلك قال ويستحب التثليث تثليث الغسل لكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة بأن يغسله ثلاث مرات. ثم يقول وفعله بصاع، يقول الشارح وفعله أي الغسل، وفعل الغسل يعني الضمير في فعله راجع للغسل، وفعله أي الغسل بجميع سننه طبعا يعني المذكورة الذي من جملته تثليثه، من جملة السنن تثليث الغسل بصاع، بصاع متعلق بفعله، يعني وفعل الغسل يكون بصاع لا أزيد. طبعا في ذلك جملة من الروايات منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع، فالرواية تقول فلا بد له من صاع يعني أن الغسل يكون بصاع. وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع، ومرسل الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله الوضوء مد والغسل صاع، لاحظوا الوضوء مد، وتعلمون المد ثلاثة أربعة كيلو تقريبا، والغسل صاع. طبعا الصاع أربعة أمداد، ذكروا أن الصاع أربعة أمداد، فإذا المد ثلاثة أربعة كيلو فيكون واضح أن الصاع. يقول الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي أقوام من بعدي يستقلون ذلك، يعني يعتبرون الوضوء بالمد والغسل بصاع يعتبروه قليل فيصرفون ما كثير في الوضوء أو في الغسل، وسيأتي أقوام من بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس. طبعا في بعض العلماء المتأخرين ذكر لي بعض الفضائل رحمهم الله بأنه بعض العلماء كان مسافرا إلى سامراء وأراد أن يتوضأ فطلب كوبا من الماء جلاس مي، وضع منديله في حجره وأخذ يتوضأ، أكمل وضوء رفع المنديل، الماء لم يتجاوز المنديل إلى ثيابه، لذلك يقول الشارح يقول بصاع لا أزيد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الوضوء بمد والغسل بصاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس. وقلنا هاي الرواية التي ذكرها الشارح هي مرسلة الصدوق، ذكرها الشيخ الصدوق عليه الرحمة. يقول ولو وجد المذنب بالإنزال بللا مشتبها بعد الاستبراء بالبول أو الاجتهاد مع تعذره لم يلتفت، وبدونه أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين يغتسل. يقول المصنف ولو وجد المذنب بالإنزال بللا مشتبها. نحن تقدم عندنا في الاستبراء قلنا أن فائدة الاستبراء هو فيما إذا وجد بللا مشتبها بعد ذلك، فإذا استبرأ المذنب من المني ومن البول أيضا فالبلل المشتبه ينقم بطهارته ولا تنتقص طهارة المغتسل. أما إذا استبرأ من المني ولم يستبرأ من البول فحينئذ يحتاج إلى الوضوء فقط. أما إذا لم يستبرأ من المني ولا من البول فحينئذ يحتاج إلى إعادة الاغتسال. يعني لأن لاحظوا الاستبراء من المني بالبول لا بد يعني يستحب أن يعقبه الاستبراء من البول بالخلطات التسعة الذي عبرنا عنه بالاجتهاد. فإذا افترض استبرأ بالبول من المني ولم يستبرأ من البول بالخلطات فحينئذ إذا خرج منه بلل لا يحكم بأنه مني بل يحكم بأنه بول، فيجب عليه عادة أن يتوضأ يعني انتقضت طهارته والذي تحتاج إلى الوضوء ولا يحتاج إلى إعادة الغسل لأن الخارج منه يحكم بأنه بول وليس بمني حتى يحتاج إلى الغسل، فلا يحتاج إلى الغسل وإنما فقط الوضوء. إذا لم يستبرأ لا من المني ولا من البول حينئذ يحتاج إذا خرج بلل مشتبه يحكم بأنه مني. البلل المشتبه من غير استبراء من المني يحكم على البلل بأنه مني فلا بد له من إعادة الغسل. ولذلك شوف لاحظوا التعبير يقول ولو وجد المذنب بالإنزال بللا، المذنب بالإنزال وليس المذنب بغيبوبة الحشفة، لأنه ذاك احنا قلنا أن الاستبراء مستحب في حق من أنزل وليس في حق من أجنب بغير الإنزال، وإلا الجنابة بمجرد الدخول بلا إنزال هذا ليس هناك أصلا في المجرى، ليس في مجرى المني مثلا أثر للمني أصلا حتى يستبرئ منه وإنما فقط للمنزل. يقول ولو وجد المذنب بالإنزال، بالإنزال متعلق بالمذنب، لو وجد بللا مشتبها يعني يشتبه أن هذا البلل ما هو بعد الاستبراء بالبول او الاجتهاد مع تعذره اي مع تعذر البول ولكن اجتهد يعني اتى بالخرابات التسعة لم يلتفت يعني لم يلتفت الى ذلك البلل المشتبه ويحكم بطهارته وبدونه أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين لا بالاستبراء بالبول ولا بالاجتهاد، وفسرنا سابقا الاجتهاد بالخلطات التسعة كما تقدم المصنف في باب الوضوء قال الاجتهاد الذي هو كذا كذا وبين الخلطات التسعة. لم يت... وبدونه أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين يغتسل، لأنه يحكم على البلل بأنه منه فلا بد له من الاغتسال. ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعد وجب الوضوء خاصة، هذا الذي ذكرناه. يقول ولو وجده، يعني لو وجد البلل المشتبه بعد البول من دون الاستبراء بعده، يعني من دون الاستبراء من البول بعد البول، هذا الذي ذكرناه، أنه إذا استبرأ من المني بالبول قبل أن يستبرأ من البول بالخلطات خرج منه بلل مشتبه. فهذا يحكم على أنه بول ولا يحكم على أنه مني، لأنه تخلص من البلل المشتبه، يعني من الاشتباه بأنه مني تخلص بالاستبراء بالبول، فيحكم بأنه بول فيحتاج للوضوء ولا يحتاج للغسل. ولو وجده، يعني ولو وجد البلل المشتبه بعد البول من دون الاستبراء بعده، يعني من دون الاستبراء بعد البول وجب الوضوء خاصة. أما الاجتهاد بدون البول مع إمكانه فلا حكم له. أما الاجتهاد يعني الخرابات الدفع بدون البول، يعني إذا لم يبل المذنب، أما الاجتهاد بدون البول مع إمكان البول فلا حكم له. يعني هذا الاجتهاد لا أثر له. فالبلل المشتبه بدون التبول يحكم بأنه مني فلا بد له من عادة الغسل. فإذا الاجتهاد لا ينفع من دون التبول. لا، هو ذكر قال مع إمكانه، يعني هذا لما قلناه سابقا أنه إذا تعذر منه البول، يعني حاول أن يتبول ولم يستطع، فحينئذ يجزي، كأنه على بعض الأقوال يجزي الاجتهاد بالخلطات التسعة من الاستبراء بالبول، ولكن مع إمكان البول لا يجزي. لذلك قال مع إمكانه. أما الاجتهاد بدون البول مع إمكان البول فلا حكم له، يعني فلا أثر له. فإذا خرج بدل من دون تبول مع إمكانه فحينئذ يحكم بأنه مني فيحتاج إلى إعادة الغسل. والصلاة السابقة على خروج البلل المذكور صحيحة، يأتي بيانه. والحمد لله رب العالمين.